بسم الله بلد مراهق السنة الواحد أمين. الأسابيع اللي فاتت شفنا في رسالة بولس الرسول العبرانيين إن بولس بيتكلم مع اليهود اللي بيفكروا في الارتداد عن المسيح، وبيوضح لهم مقدار الفرق الهائل ما بين المسيح والملائكة في إصحاح الأول والثاني. المسيح وموسى، وبعدين المسيح مقارنة يعني بالمسيح وموسى، المسيح ويشوع. والنهارده بيتكلم عن الفرق بين كهنوت المسيح وكهنوت هارون. المرة اللي فاتت كنا سيبنا الآيات 14 و15 و16 من الإصحاح الرابع، فهنقراهم مع بعض النهاردة عشان دول لهم علاقة بالإصحاح الخامس اللي بيتكلم عن كهنوت هارون. بيقول كده: فإذ لنا رئيس كهن عظيم قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله، فلنتمسك بالإقرار، لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرسل ضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية، فنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمة ونجد عونا في حينه. هنا بيتكلم عن كهنوت المسيح ويديله صفة ما فيش أي واحد من رؤساء الكهنة أخده، ويقول لنا رئيس كهنة عظيم. كلمة عظيم ديت ما تذكرتش في العهد القديم أبدا عن أي واحد من رؤساء الكهنة. وبعدين بيقول ربنا يسوع ده عظيم ليه، أو كهنوته عظيم ليه؟ لأنه ما هواش بعيد عننا، يعني ما شاء الله في السماء وإحنا على الأرض بنقاسي وهو بيتفرج علينا، ده احنا فيه وهو فينا، واحنا الاتنين حتة واحدة. ولما بولس حب يوصف العلاقة الشديدة دي بين الانسان والمسيح قال كده: لاننا اعضاء جسده من لحمه ومن عظمه ومن عظامه. عشان كده قديس بولس بيحط المسيح او بيوضح ان المسيح أعظم من كل رئيس كهنة. بعدين يقول كده: لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرسل ضعفاتنا، بل مجرب في كل شيء مثلنا بلا خطية. الآية دي الحق مركزة بشكل شديد جدا، محتاجة إنها تتفك كده حتة حتة. عاوز يقول لنا ان المسيح بتجسده لما خد جسدنا يعني، واحنا بقينا فيه، اصبح المسيح بيشعر بضعفات الانسان، سقطات الانسان، تجارب الشيطان، الضعفات اللي بيمر بيها والخطايا اللي بيسقط فيها الانسان، أصبح المسيح بيشوف عن قرب وهو في الجسد. عشان كده بيقول تجسد المسيح خلاه يقدر يعذر الإنسان قد إيه هو ضعيف. أيوة، أن الله عارف كل شيء وهو عارف ضعفاتنا، لكن لما ياخد جسدنا كمان يبقى قادر أن يرسل ضعفاتنا. بعدين يرجع يقول مجرب في كل شيء بلا خطية. النقطة دي الحق في ناس كتير بيفكروا فيها، ويمكن احنا المرة اللي فاتت كنا قلنا كلمة صغيرة كده: ازاي الخطية بتبتدي مع الانسان؟ الخطية بتبتدي مع الانسان من عمل الشيطان، والشيطان زي ما احنا عارفين قوة عقلية جبارة، قوة عاقلة جبارة. يدخل للإنسان منين؟ فين المنفذ الوحيد اللي الشيطان ممكن يقدر يخش منه للإنسان، العقله، مخه. الإنسان أضعف نقطة في مخه، وبما أن الشيطان قوة عاقلة جبارة، فالشيطان يقدر يقنع الإنسان بأن هو يوسخ مخه، يوسخ مخ الإنسان. يوسخ مخ الإنسان إزاي؟ يديله أفكار، يديله أفكار جديدة عن الخطيئة. بعدين الإنسان إذا قبل الفكر بتاع الشيطان، عشان كده نلاقي سبب سقوط حواء إنها إدت مخها للشيطان، ابتدت تاخد وتدي مع الشيطان، فدخل للإنسان أو دخل لأمنا حواء من مخها. أول الإنسان ما يقبل الفكرة بتاعة الشيطان، على طول الفكرة تروح فين؟ للنفس، النفس البشرية. النفس البشرية ديت هي مركز القلب ومركز المتوسط ما بين المخ والجسد. عشان كده الشيطان يدي الأفكار، أفكار تتبعت للنفس، النفس تدي إشارات للجسد، جسد يتحرك لتنفيذ الخطية. مثل صغير قوي، مثل صغير قوي ممكن نلاحظه، يعني مثلا لو نبص على الآية اللي بيقولها يعقوب الرسول، أن كل إنسان يجرب، لأن إحنا بنقول إن المسيح مجرب بلا خطية مثلنا. الإنسان بيتجرب إزاي؟ يعقوب الرسول بيقول كده في الإصحاح 1 الآية 14 و15. إصحاح 1 من رسالة يعقوب آية 14 و15: كل واحد يجرب، إذا انجذب وانخدع من شهوته، والشهوة إذا حبلت تلت خطية، والخطية إذا كملت تنتج موت. الخطية بتتكون في الإنسان إزاي؟ الشيطان بيدي فكرة، الفكرة دي بتوصل للنفس. كل ده بيحصل فين بقى؟ جوه الإنسان. الأفكار الشريرة بتبتدي فين؟ في المخ. الأفكار ده هي تروح للنفس، يبقى هنا الخطية حبلت، دخلت جوه الإنسان وابتدت تتكون، أو تكون لها حتة تقعد فيها. وبعدين الخطوة الأخيرة، إذا كملت الخطية، إذا كملت تنتج موت. خطية إذا كملت تنتج موت يعني إيه؟ يعني إذا الإنسان شعر بضغط النفس على الجسد، هتبص تلاقي الجسد على طول، مدام النفس اقتنعت بالمخ، أو النفس اقتنعت باللي بيقوله المخ، على طول الجسد هينفس. أقولك مثلا، شفت بعيني بنت داخلة امتحان البكالوريوس، مش فاكر كانت بتمتحن ايه، الكلام ده اقول يعني من 20 سنة فاتت، وهي كانت حاسة ان الامتحان ده صعب جدا وهي مش هتقدر تنجح ابدا. المخ خد الفكرة ديت، والنفس قبلت الفكرة، فالنفس قالت لها ايه؟ خلاص مش هتشوف الامتحان. البنت صبحت عامية، ما بتشوفش، ما بتشوفش. ودوها لدكتور واثنين وتلاتة، يقولوا لهم الشبكية سليمة والعين سليمة، كل حاجة سليمة، بس لا تشوف نور ولا صابع بيتحرك قدام عينها، ولا تعرف فين أرض وفين سقف، ولا فين شمس، ولا فين أي حاجة، ما بتشوفش، عامية خالص. النفس ادت أمر للمخ أو للمركز بتاع البصر في المخ، فالمركز ده ما أصبح ما يخليش ولا شوية نور صغيرين يقعوا على الشبكية، ما تشوفش خالص. واول امتحان ما عدى، اول ما الامتحان عدى شافت ورجعت تاني عادي من غير قطرة ولا دواء. الشيطان بيعمل معايا كده في الخطية، بيبعت اشارة للمخ يقول لي ليه ما تعملش الخطية الفلانية، ده ما يصحش، ده انا بروح الكنيسة، ده انا بعترف، ده مش عارف ايه. يفضل الشيطان يلح ويدي افكار ويدي افكار لحد لما يقنع الانسان. بيحصل ده كله فين؟ جوه الانسان، لحد لما الخطية تكمل هنا. والخطية اذا كملت زي ما بيقول يعقوب الرسول تنتج موت. خطية اذا كملت تنتج موت. المسيح بقى مجرب بلا خطية. يعني ايه مجرب بلا خطية؟ هل الشيطان ممكن يقنع المسيح بأفكار غلط؟ مش ممكن. وده احنا شفنا وهنشوف بكرة في انجيل التجربة على الجبل، ان الشيطان يجيب له ايات من الانجيل، من سفر، من الاسفار الخمسة بتاعت موسى، ويقول له ده مكتوب بيقول كذا كذا كذا، انت لو رميت روحك من على حجاب الهيكل ده الناس هتشوفك كده نازل بقوة وكرامة. هنا بيضرب على الوتر بتاع ايه؟ بتاع الكبرياء في الانسان. وهنا الناس هتصدقك وتقبل الكلام اللي انت بتقوله كله. لكن طبعا ربنا يسوع مش ممكن يقدر، او مش ممكن الشيطان يقدر يقنع ربنا يسوع بالخطية. عشان كده بيقول مجرب في كل شيء بلا خطية، مجرب كل في كل شيء في الخطية، يعني بلا خطية، يعني الشيطان يجربه لكن مش ممكن يقع في الخطية. لو نبص كده هنلاقي انجيل يوحنا هو الوحيد اللي ما اتكلمش عن التجربة الشيطان لما جرب المسيح. لكن هنلاقي في انجيل معلمنا متى يقول كده، ثم اصعد يسوع الى البرية من الروح ليجرب من ابليس. ده في الاية في الاصحاح، في الاصحاح 4 الاية 1. انجيل معلمنا مرقس اصحاح 1 برضو الاية 12 و13 يقول كده، وللوقت اخرجه الروح الى البرية، وكان هناك في البرية 40 يوما يجرب من إبليس. مين هنا اللي بيعرض المسيح للتجربة؟ قال في إنجيل متى بيقول كده، حينئذ أصعد يسوع إلى البرية من الروح، يعني الروح القدس أصعد يسوع للبرية ليجرب عشان يتعرض للتجربة. في إنجيل معلمنا مرقس يقول كده، للوقت أخرجه الروح، الروح يعني الروح القدس، أخرجه الروح القدس إلى البرية، وكان هناك في البرية يجرب 40 يوم. إنجيل معلمنا لوقا يقول كده، أما يسوع فرجع من الأردن ممتلئا من الروح القدس، وكان يقتاد بالروح في البرية 40 يوما يجرب من إبليس. البشائر الثلاثة، البشائر الثلاثة متى ومرقس ولوقا كلهم بيقولوا ان الروح القدس هو اللي اخرجه للبرية ليجرب. اذا الخطة كانت موضوعة من الاب ان المسيح يجرب وانه يغلب، وفي التجربة وفي الغلبة الحساب كله هينضاف على مين؟ على الانسان. الانتصارات بتاعت ربنا يسوع على الشيطان في التجارب، كان هناك 40 يوم يجرب من ابليس. 40 يوم دولت يجرب لحساب الانسان، عشان الانتصارات تعطى للانسان. ان الانسان لوحده مش ممكن ابدا، يعني اخر حيلة يتعامل بيها الشيطان مع عقل الانسان الضعيف ان يقول له اديك شايف مش هتقدر تهرب مني، اديك شايف قد ايه انت ضعيف قدامي، ويفضل يقول له انت ضعيف وانت مش هتهرب مني، وانت ضعيف وانت مش هتهرب مني، لحد لما الانسان بارادته بكل حريته يقع في الخطية ويطب كده ويبص يلاقي نفسه في مشكلة كبيرة قوي. عشان كده احبائي ربنا يسوع لما جرب ولكن بلا خطية. الخطية ما دخلتش جواه زي ما بيحصل معانا، او زي ما بيقول يعقوب الرسول، لكن الخطية من خارج وهو بيتعرض ليها، التجربة من خارج وهو بيتعرض ليها. عشان كده يقول مجرب في كل شيء بلا خطية مثل. بعدين في الإصحاح الخامس بيتكلم بقى عن كهنوت المسيح وبيقول كده: كل رئيس كهنة مأخوذ من الناس يقام لأجل الناس فيما لله، لكي يقدم قرابين وذبائح عن الخطايا، قادر أن يترفق بالجهال والضالين، إذ هو أيضا محاط بالضعف. أول نقطة، عشان المسيح يبقى رئيس كهنة قال لازم يبقى رئيس الكهنة ده من الناس، بما انه هو هيكون شفيع او واقف في الوسط ما بين الله والناس، لان الكاهن ده كاهن، يعني بريزبيتيروس حسب النص اليوناني، بريزبيتيروس يعني شفيع. الكاهن ده شفيع ورئيس الكهنة شفيع، يقف في الوسط ما بين الله والناس، ياخد طلبات الناس وياخد أخطاء الناس ويرفعها لربنا ويقول له الناس بتقول لك من فضلك يا رب ارحم، ارحم خطايا الناس، ارحم الناس من أجل ضعفتهم. فربنا يستجيب على الكاهن ويقول له مغفورة لهم خطاياهم. أبونا لما بيصلي الحل للي بيعترف، مين اللي بيقول مغفورة ليك خطاياك؟ أبونا؟ لا لا لا، ده اللي بيقول مغفورة ليك خطاياك ده المسيح نفسه، هو ده الكاهن الوحيد، وهو ده رئيس الكهنة اللي له الحق ان هو يغفر الخطايا بذبيحة نفسه. عشان كده رئيس الكهنة لازم يكون متاخد من الناس ومعين من الله، متاخد من الناس ومعين من الله عشان يقدر يشفع في الناس، عشان يقدر يشفع في البشر. فكان لازم ربنا يسوع يتجسد، كان لازم كلمة الله يتجسد وياخد جسد إنسان عشان يقدر يشفع في الإنسان. وبعدين يقول كده: يقام لأجل الناس فيما لله، لكي يقدم قرابين وذبائح عن الخطايا. أهم عمل بيعمله رئيس الكهنة إن هو ياخد من دم الذبيحة ويدخل إلى قدس الأقداس، يدخل الهيكل ده مكان قدس الأقداس اللي ما كانش يدخله غير رئيس الكهنة بس، ومرة واحدة في السنة. وكانوا زي ما انتوا عارفين، كان لما رئيس الكهنة يخش جوه يربطوه من وسطه بسلسلة حديد، عشان اذا مات جوه محدش هيقدر يخش جوه يطلعه، اذا مات جوه يجروه بالسلسلة الحديد من بره، محدش يقدر يخش قدس الاقداس ابد غير رئيس الكهنة، ومرة واحدة في السنة وليس بدون دم. رئيس الكهنة يذبح الذبيحة بره وياخد من دمها ويخش الى قدس الاقداس وينضح من الدم اللي في ايده على تابوت العهد والمنارة والشاروبيم اللي موجود جوه قدس الاقداس. ليه؟ قال عشان يكفر عن خطايا الشعب. يكفر الاصل الانجليزي بتاعه تو كفر، يغطي خطايا الناس. الدم يغطي خطايا الناس، وهنشوف بعد كده ازاي الدم بيغطي او ازاي الدم بيكفر خطايا الناس. وبعدين في الآية 2 بيقول كده: قادر ان يترفق بالجهال والضالين، اذ هو محاط بالضعف، ولهذا الضعف يلتزم انه كما يقدم عن الخطايا لاجل الشعب هكذا ايضا لاجل نفسه. رئيس الكهنة لازم يكون مترفق بالجهال والضالين. ولو نرجع لسفر التثنية وسفر اللاويين هنلاقي ان الذبائح والكفارة او ذبائح الكفارة بتقدم عن خطايا السهو بس، الخطايا الانسان يعملها بدون معرفة. اما الخطايا اللي بيعملها الانسان بمعرفة على طول تبص تلاقي الكلمة دي بتتكرر في سفر التثنية واللاويين كتير جدا: تقطع هذه النفس من شعبها. تقطع هذه النفس من شعبها يعني ايه؟ قال يعني يتحكم عليها بالهلاك الابدي في ظل الناموس او في ظل الكهنوت اللاوي. النفس اللي تعمل خطية بمعرفة تقطع هذه النفس من شعبها، يبقى اتحكم عليها بالهلاك الابدي. لكن بالنسبة لذبيحة المسيح تبص تلاقي المسيح كده يقول: من جدف على الاب يغفر له، ومن جدف على الابن يغفر له، اما من يجدف على الروح القدس فلا يغفر له. ايه الفرق هنا بين كهنوت اللاوي وكهنوت المسيح؟ قال الكهنوت اللاوي يقدر يكفر بس او يقدر يغطي بس خطايا السهل، عشان كده لازم رئيس الكهنة في الكهنوت اللاوي يكون مترفق بالجهال والضالين. الجهال اللي هم يجهلوا الشريعة، شريعة موسى والشريعة اللي اعطاها الله لموسى، والضالين اللي هم ما يعرفوش عن الناموس كتير. عشان كده كان الجاهل او الضال يجلدوه بصوت معمول من جلد طور وجلد حمار. ليه جلد طور وجلد حمار؟ قال لانه مكتوب كده في سفر اشعياء النبي: الثور يعرف قنيه والحمار معلف صاحبه، اما اسرائيل فلا يفهم. اسرائيل فلا يفهم. فعشان كده الضال والجاهل كان يتجلد بصوت معمول، يعني صوت من فردتين او صوت عبارة عن حتتين، حتة جلد حمار وحتة جلد الطور، عشان تبقى ديت تمت فيه كلام النبوة اللي جات في اشعياء. ولازم رئيس الكهنة يكون مترفق، فلما يلاقي خطية، لما يلاقي خطية اتعملت، بدال ما يحكم انها معمولة بمعرفة او معمولة بقصد او معمولة بتعدي على وصايا الله فيكون حكم الانسان ده الموت، يبقى احسن يكون مترفق ويحكم على الخاطي انه جاهل او ضال فيجلد وبعدين تقدم عنه ذبيحة فيعيش بدل ما يتحكم عليه بالموت. وبيقول الاباء قالوا ان ديت موهبة بياخدها رئيس الكهنة بمجرد ما يدهن بزيت المسحة، بمجرد رئيس الكهنة ما يدهن بزيت المسحة يعطيها الله قلب مترفق بالجهال والضالين. وبيقول لي يترفق بالجهال والضالين لانه هو ايضا محاط بالضعف، هو كمان معرض للضعف، هو معرض ان هو يسقط في خطايا سهل وممكن يسقط في خطايا بمعرفة. الانسان كده. عشان كده تلاقي لما نصلي الصلوة بتاعت قدوس قدوس نقول اغفر لنا خطايانا التي صنعناها بمعرفة والتي صنعناها بغير معرفة. واللي بمعرفة الاول لانها كتيرة قوي، لان كتير قوي ببقى عارف ان دي خطية، وبرضو من الحاح الشيطان على مخي ومن ضعف مخي عقلي بيصدق ويقول دي مش خطية، ده كل الناس بتعمل كده. يعني الشيطان ساعات يجي يقول لي ده كل الناس بتعمل، هو انت يعني الوحيد اللي بتعمل خطية؟ ده كل الناس بتعمل كده، ايه يعني؟ ده حاجة بسيطة قوي. وبعدين يوحنا فم الذهب يقول الشيطان عشان يسهل لي طريق الخطية او طريق السقوط يقوم يجي في ودني كده وبالراحة ويقول لي ايه، انت ناسي ان الله رحوم. يا شيخ اعمل خطية وخلاص، ده ربنا رحوم. الشيطان بيكلمني عن مراحم الله. عشان كده رئيس الكهنة لازم يكون مترفق اذ هو محاط بالضعف، لازم يكون مترفق بالجهال والضالين اذ هو محاط بالضعف. ولهذا الضعف يلزم او يلتزم، يعني رئيس الكهنة يلتزم ان يقدم خطايا، يقدم عن الخطايا لأجل الشعب، هكذا أيضا لأجل نفسه بيقدم رئيس الكهنة. زي ما بيقدم ذبائح عن خطايا الشعب بيقدم ذبائح عن خطايا نفسه إذ هو محاط بالضعف. بعدين الآية 4 بيقول كده، ولا يأخذ أحد هذه الوظيفة بنفسه بل المدعو من الله كما هارون ايضا. كذلك المسيح ايضا لم يمجد نفسه ليصير رئيس كهنة، بل الذي قال انت ابني وانا اليوم ولدتك. بيقول اذا كان رئيس الكهنة بيقام من الناس لاجل الناس فيما لله، فبيقول كمان انه محدش ياخد هذه الوظيفة بنفسه بل المدعو من الله كما هارون. وبعدين تبص تلاقي كلمة الوظيفة ديت تتحط بين قوسين كده، تلاقي الشرح بتاعها فين؟ في الآية 5، كذلك المسيح ايضا لم يمجد نفسه. اذا الوظيفة ديت ايه؟ وظيفة الكهنوت دي ايه؟ قال دي خدمة مجد الله، خدمة مجد الله، مش وظيفة الانسان بياخدها كده. ده بيقول المدعو من الله كما هارون، لا يأخذ احد هذه الوظيفة بنفسه بل المدعو من الله كما هارون. مين اللي يقدر يقرب من ربنا عشان يخدم ربنا؟ مين؟ اذا كان الانسان حتى رئيس الكهنة، اذا كان الانسان كل انسان حتى رئيس الكهنة محاط بالضعف والخطية، مين يقدر يقرب من ربنا ويقرب الناس من ربنا وهو عليه خطية؟ يقرب الخطاة من ربنا وهو عليه خطية؟ ده لازم يكون انسان بلا خطية اللي يقرب من الله لخدمة مجد الله. لازم يكون انسان بلا خطية، ومفيش انسان بلا خطية. عشان كده حتى هارون ما كانش يقدر ياخد الوظيفة دي بنفسه غير لما ربنا يدعوه ويقربه له، وبعدين هو هارون يقرب الناس لله فيما بعد. عشان كده احبائي اكبر صعوبة في خدمة الكهنوت ان الانسان يقرب لله. ما يقدرش. يعني شفنا كده اولاد هارون لما قدموا نار غريبة عن المسبح وقدموا عليها بخور، يقول طلعت نار من المسبح واكلتهم، موتتهم هما الاثنين في ساعتها. ليه؟ لان هم عملوا حاجة غلط في حضور الله. الإنسان كده. قديس باسيليوس الكبير أسقف قيصرية الكبادوك يقول كده: لولا مراحم الله، بيتكلم عن كاهن العهد الجديد بقى، بيقول لولا مراحم الله العظيمة لوجدتم كهنة كثيرين قتلى وشمامسة حول المذبح. كنتوا تلاقوا شمامسة وكهنة مقتولين جنب المذبح. ليه؟ لأن الإنسان فيه ضعف. إذا ما كانش الإنسان ده مدعو من الله وربنا اللي قربه ليه، لأن ربنا بيفحص قلوب الإنسان، قلوب البشر يعني، إذا ما كانش الإنسان ده مدعو من الله أو مختار من الناس، بس مش كفاية أن يكون مختار من الناس، لكن مختار من الناس ومدعو من الله، مختار من الناس ومدعو من الله. عشان كده لما بيتكلم عن الفرق بين كهنوت لاوي أو كهنوت هارون وكهنوت المسيح، يقول كده أن المسيح أيضا لم يمجد نفسه ليصير رئيس كهنة، بل الذي قال: أنت ابني وأنا اليوم ولدتك. في المزمور 110 اللي في صلاة الساعة 9 بيقول كده: قال الرب لربي: اجلس عن يميني حتى أضع أعدائك موطئ لقدميك. وبعدين بيقول إيه؟ أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق. النبوة دي كتبت على فم داود النبي قبل المسيح بحوالي 1000 سنة، تقريبا 1000 سنة. نبوة عن كهنوت المسيح: أنت كاهن إلى الأبد على طقس ملكي صادق. عشان كده كهنوت المسيح يختلف عن كهنوت هارون. كهنوت هارون أخذوا بدعوة من الله وتم بدهن المسحة من على المذبح. موسى مسح هارون بالدهن المسحة اللي بيتاخد من على المذبح. أما المسيح فمدعو من الله ولكن غير ممسوح بزيت، لكن ممسوح بالروح القدس، مدعو من الآب قبل كل الظهور. عشان كده المسيح ما أخدش كهنوته عن حد. إن في الإصحاح 6 و7 اللي هم هنتكلم فيهم المرة الجاية هنتكلم عن كهنوت ملكي صادق. بس المسيح ما خدش كهنوته عن حد. لاوي بياخد كهنوته عن اللي قبله، أو هارون بياخد كهنوته من الله، وبعدين التسلسل يتم في ولاده فيما بعد، ولاد هارون ياخدوا الكهنوت عنه. ويلزم ان كل ما يموت رئيس الكهنة يقام رئيس كهنة جديد. وده الكلام اللي هيجي في اصحاح 7 لما بيقول: لان الموت يمنعهم عن البقاء. الموت بيهاجم كهنوت هارون والكهنة اللي على طقس هارون ان هم بيموتوا، فما يقدروش يستمروا. أما كهنوت المسيح فكهنوت إلى الأبد على رتبة أعلى من رتبة هارون. كهنوت المسيح هو كهنوت ملكي صادق، وملكي صادق ملك صادق ظهر لأبونا إبراهيم بعد ما أبونا إبراهيم حارب الملوك في معركة كدر العمر، ودي تلاقيها في إصحاح 18 في سفر التكوين. ولما رجع أبونا إبراهيم بعد ما انتصر على الملوك الخمسة دولت، أما أبونا إبراهيم قدم العشور لملك صادق. فالقديس بولس بيتكلم كده وبيقول المسيح ايضا لم يمجد نفسه ليصير رئيس كهنة، بل الذي قال له انت ابني وانا اليوم ولدتك، وكما يقول ايضا في موضع اخر انت كاهن الى الابد على رتبة ملكي صادق. فالقديس بولس لما بيتكلم عن كهنوت ملكي صادق، وان ابونا ابراهيم قدم له العشور، وان ملكي صادق بارك ابراهيم، فبيقول ان سبت لاوي اللي منه هارون كان في صلب ابراهيم ايام ما ابراهيم قدم العشور لملكي صادق. يعني ايه؟ قال يعني سبت هارون اللي بياخد العشور من الناس، والعشور مش بتنتهي عند هارون، بما ان الناس بتقدم العشور لهارون يبقى العشور بتنتهي عند هارون، لا دي بتقدم لله، بس الواسطة هي هارون. فبيقول هارون اللي قبل العشور بتاعة شعب اسرائيل كان في صلب ابراهيم لما ابراهيم قدم العشور لملكي صادق. هي صعبة شوية، بس انت لما ترجع تقرأ كده الآية دي في البيت كده هتلاقي ربنا هيدي لك نعمة وهتلاقيها سهلة قوي. فبيقول ان ابراهيم سجد لملكي صادق وقدم له العشور، فبيقول كهنوت لاوي سجد لكهنوت ملكي صادق وهو بعد في صلب ابراهيم. وبعدين تيجي في الآية 7، آية صعبة قوي، آية صعبة قوي، بيقول كده الذي في أيام جسده قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت، وسمع له من أجل تقواه، ومع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به، وإذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص أبدي. الآية الصعبة اللي هي نمرة 7 اللي هي بتقول إيه؟ في أيام جسده قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت، وسمع له من أجل تقواه. ده مين بيتكلم عن مين هنا؟ بيتكلم عن المسيح الذي في أيام جسده قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر أن يخلصه من الموت. النقطة دي أحبائي آباء كتير كتبوا فيها وقالوا لنا كده، ان البشرية كانت في جسد المسيح، البشرية كانت في جسد المسيح، فكان الصراخ والدموع والطلبات والتضرعات من البشرية، من جسد، من بشرية المسيح للآب عشان يرفع عن البشر حكم الموت، حكم الموت الأبدي، عشان يرفع عن البشر حكم الموت الأبدي. وبعدين واحد تاني من الآباء بيقول إذا كان المسيح قدم صراخ ودموع وطلبات وتضرعات، قال ده الصراخ ده ما كانش عند الصليب بس، أيوه عند الصليب كان بصورة أوضح، لأن لما المسيح يقع وسط رؤساء الكهنة وجند الهيكل ويبتدوا يعملوا فيه كل اللي هم عاوزينه من جلد، يعني زي ما قلت لكم بيجلدوا الجاهل والضال بصوت معمول من جلد بقر ومن جلد حمار. حطوا في الصوت اللي المسيح انضرب بالصوت ده اللي من جلد بقر ومن جلد تور ومن جلد حمار، حطوا في الجلد ده حتت من عظم الحيوانات، عشان لما الصوت ينزل يقوم مش يوصل للجلد ده، يوصل للعصب ويقطع في العصب وفي الجسم كمان. في وسط هذه الألام، هل تفتكر المسيح كان كده مش حاسس بالألام ديت؟ ما كانتش كل ضربة من الصياط ديت او دق المسمار في الجسد، ما كانش ده يخليه يئن ويصرخ ويتألم؟ طبعا كان بيئن كبشر لانه واقع تحت حكم الجسد البشري الضعيف ولكن بلا خطية زي ما قلنا في الاول. وفي الوقت نفسه كان صراخ المسيح يلفت نظر قلب الآب جدا، كان صراخ المسيح يلفت نظر قلب الآب جدا. عشان كده القديس يوحنا فم الذهب يقول ان صراخ المسيح وطلبات المسيح ودموعه لفتت نظر الآب لصراخ ودموعه وطلباته، عشان كل انسان في جسد المسيح، كل انسان عنده جسد زي جسد المسيح، لما يقف ويصرخ ويطلب ويتضرع الى الله يقوم ودن الآب تسمع طلبات الانسان. صلاة المسيح ودموعه وألامه دي كانت عشان الانسان لما يمر بنفس الظروف ويطلب رحمة من السماء يقوم يسمع له من اجل تقواه. من اجل تقواه يعني ايه؟ هو المسيح ممكن يكون تقي او ممكن يكون مش تقي؟ حاشا طبعا، الكلام ده لا ينطبق على المسيح، ولكن التقوى هي كمال مخافة الآب. التقوى يعني انسان يعيش في تقوى الله، يعني يعيش في مخافة الله. فبما ان المسيح واحد مع الآب صار الانسان تقي في المسيح، يعني الانسان اللي اتحد بالمسيح اخذ من تقوى المسيح فصار قدام الآب ابن. الانسان اللي يخاف الآب، الانسان اللي يخاف الآب زي ما المسيح عمل، قال الآب يبصله على انه ابن. انا عارف ان الكلام ده صعب شوية، لكن انا واثق ان نعمة ربنا هتوصل الكلام ده لقلبكو مش لمخكو، لان مخ الانسان زي ما بقولكو كده حاجة ضعيفة قوي، حاجة ضعيفة قوي. سمع له من اجل تقواه، في ايام جسده قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر ان يخلصه من الموت، وسمع له من اجل تقوى. شوف الآية اللي بعديها بقى، مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به، ولكن تعلم الطاعة مما تألم به. هنا بص على كلمة الطاعة وكلمة تألم، هتبص تلاقي ايه؟ هتبص تلاقي الألم يعلم الإنسان الطاعة. ازاي؟ عمليا في حياتنا بيحصل ايه؟ عمليا في حياتنا بيحصل ايه؟ امتى انا بطاع ربنا؟ امتى بعمل زي ما ربنا بيقوله بس وما بشغلش مخي؟ لما بجرب كل طريقة، الاول مش بطاع ربنا ابدا ومخي يقول لي ده كذبة بسيطة تحل المشكلة، انت هتعقدها ليه؟ ما تخليك كويس، انت هتعقد الامور على روحك، كذبة بسيطة تعدي المشكلة. والإنسان يفضل يمشي على مخه والمشكلة تتعقد وتتعقد وتتعقد، ولما الإنسان ما يلاقيش حل أبدا يقوم يرجع لمين؟ يرجع لله. لما الإنسان مشاكله بتزيد وألامه بتزيد ومتاعبه بتزيد وحكمته مش سعفاه ومش مساعداه إنه يلاقي حل لمشاكله، بيبتدي الإنسان هنا يسمع كلام، بيبتدي يتعلم الطاعة، فبيتكلم عن المسيح بيقول كده: تعلم الطاعة مما تألم به. قديس يوحنا فم الذهب بيقول ان احنا نربح الطاعة لان ابن الطاعة تحل عليه البركة. تحل عليه بركة مين؟ بركة الله. الانسان اللي بيطاوع وصايا الله بتحل عليه بركة الله. امتى الانسان بيطاوع وصايا الله؟ لما يتألم. عشان كده يوحنا فم الذهب بيرفع الالم لدرجة عظيمة جدا، بيقول الألم هنا محبوب جدا لأنه بيساعد الإنسان أنه يطاوع الله وما يشغلش مخه في أمور الله، لأن أمور الله أعلى بكتير قوي من مستوى مخ الإنسان. عشان كده أحبائي، الإنسان اللي بيطاوع ده اللي بيكسب البركة، بيكسب بركة ربنا، بيكسب بركة ربنا وبيكسب خلاص نفسه. لان انا طول ما انا ماشي بمخي او ماشي بطريقتي ببص الاقي نفسي حالي بيبقى صعب، من خطية لاتنين لعشرة المية ومعرفش الطريق هينتهي فين. عشان كده يرجع يقول كده: مع كونه ابنا تعلم الطاعة مما تألم به، واذ كمل صار لجميع الذين يطيعونه سبب خلاص ابدي. ايه اللي كمل؟ لما المسيح اكمل الطاعة، او بمعنى اخر نقدر نقول كده: لما المسيح اكمل الالام اللي تستوجب الطاعة للاب للمنتهى، هنا صار سبب خلاص أبدي. في الإصحاح 1 و2 كان يتكلم عن النقطة دي وقال إن الإنسان انحدر لقباحات وخطايا ونجاسات، نزل إلى مستوى صعب جدا، نزل إلى مستوى أصعب من مستوى المخلوقات اللي كانت تحت سلطانه، مستوى أقل من مستوى الحيوانات اللي كانوا تحت سلطانه. الإنسان انحدر لمستوى أقل من الحيوان، في نجاساته وقباحاته وأخطائه والدنس اللي عاش فيه الإنسان. فكان يلزم من المسيح يحتمل ألام كل هذا الانحدار، ينزل للمنتهى، ينحدر الى اقصى خطايا الانسان عشان ينزل تحت الانسان وخطاياه ويرفع الانسان لمجد الله. عشان كده بيقول اذا كمل، واذا كمل، كمل يعني اكمل كل الالام، اكمل كل الالام، صار سبب خلاص أبدي للذين يطيعونه. المسيح امتى كمل؟ قال وهو على الصليب كده، قال ايه؟ قد اكمل كل الالام وكل اتعاب البشر، اتحملت عليه، اتوضعت عليه، وجرب في كل خطايا البشر بلا خطية وحده، حمل كل خطايانا بلا خطية وحده. بعض الاباء بيشبهوا النقطة دي بحاجة بسيطة قوي، بيقولوا كده ان الشمس بتبعت الاشعة بتاعتها على كوم الزبالة، الشمس بتبعت الأشعة بتاعتها على كوم الزبالة، ولكن الشمس تطهر الزبالة والزبالة ما توسخش الشمس. عشان كده يبقى واضح، أنا بس عايز النقطة بتاعت مجرب مثلنا بلا خطية، النقطة دي ياريت ربنا يوضحها في ذهننا كده. عشان كتير قوي يقول ازاي يحمل خطايانا ولا يتدنس بخطايانا، زي ما الشمس بتنزل على الزبالة وما بتتوسخش. عشان كده احبائي يقول واذ كمل صار سبب خلاص ابدي للذين يطيعونه. المسيح اكمل الالام واكمل الطاعة على الصليب ولدرجة الموت، ولدرجة الموت. فبما انه حامل خطايانا وحمل هذه الخطايا، الخطايا الكتيرة بتاعت البشر، وحطها على الصليب ومات بها، دخل كرئيس كهنة حامل دم نفسه، مش حامل دم ذبيحة. دخل الى الاقداس العليا حامل دم نفسه كرئيس كهنة. والقديس يوحنا فم الذهب، القديس يوحنا الحبيب، يوحنا الرائي اللي هو تلميذ المسيح يعني، اللي كان بيتكئ على صدره، شاف الرؤية وقال كده رأيت خروف قائم كأنه مذبوح. المسيح دخل الأقداس العليا اللي شافها يوحنا الحبيب في الأبو غلامسيس، إن المسيح خروف قائم كأنه مذبوح، إصحاح 5:6، إصحاح 5 من سفر الرؤيا 6، خروف قائم كأنه مذبوح. وده يقول لنا إن كهنوت المسيح كهنوت دائم إلى الأبد، وذبيحة موجودة قدام الآب كل يوم عن خطايا البشر. تاخدوا بالكو في بخور عشية وباكر، أبونا يفوت بالبخور كده وسط الكنيسة. بيعمل إيه أبونا؟ بيشيل الريحة الوحشة اللي في الكنيسة مثلا، ولا بيعمل إيه؟ لا لا لا، ده أبونا وهو بيمر بالبخور كده بيجمع صلوات الناس، صلوات الناس اللي موجودة في الكنيسة، ويخش في الآخر يقدمها على المسبح فترتفع مع البخور قدام عرش الله مع صلوات القديسين، مع صلوات القديسين، عشان يجد فداء أبديا. لما الناس ديت بتبقى واقفة في الكنيسة، واحد بيقول يا رب ارحمني، والعشار يقول ارحمني يا رب فإني خاطي، وواحد تاني يقول يا رب يساعدني ان انا ابطل الخطايا الكتيرة اللي انا بعملها، ابونا بيجمع كل الصلوات دي ويجي كده عند المذبح في قدس الاقداس وارفعها مع صلوات القديسين، صلوات الست العذراء والملائكة وملاك المذبح خصوصا اللي بيبقى مشترك معانا في الصلوات. عشان كده القديس يوحنا فم الذهب يقول كده في الكنيسة طغمة منظورة وطغمة غير منظورة. الطغمة المنظورة هم الناس اللي موجودين في الكنيسة اللي بتشوفهم عينينا، والطغمة المنظورة الغير المنظورة ان كل واحد فينا له ملاك حارس، كل واحد فينا له ملاك حارس. فبعدد الناس اللي موجودين في الكنيسة هتلاقي كمان قد العدد ده ملائكة تاني. في طغمة في الكنيسة غير منظورة موجودة معانا. عشان كده الشمامسة لما يقولوا التسبيحة يقولوا السلام للكنيسة بيت الملائكة، بيت الملائكة. الملائكة بيفرحوا قوي، الملاك الحارس بتاعك بيفرح قوي لما انت تيجي الكنيسة، لانك بتديله فرصة انه يتواجد في المكان بتاعه، في المكان المريح بتاعه. لكن لما اروح حتة وحشة يبقى الملاك الحارس بتاعي ايه؟ زعلان وحزين ومتضايق، خصوصا اذا كنت قاعد في مجلس المستهزئين او في مجلس المنافقين زي ما بيقول المزمور الاول يعني. فانت لما بتيجي الكنيسة انت بتفرح الملاك بتاعك، بتخليه يطلع كده يقدم ذبيحة عنك قدام الآب. فقديس يوحنا في فم الذهب بيقول لنا ان توجد طغمة منظورة وتوجد طغمة غير منظورة في الكنيسة، والكل يشترك بالتسبيح لمجد الآب، لان الملائكة بتشوف خلاص المسيح وقد ايه اتضاع المسيح ومحبته للبشر، حتى ان هو حتى ان المسيح من فرط اتضاعه ينزل ويقدم ذاته ذبيحة عن البني ادمين الخطاة. الملك يقدم ذبيحة، يقدم نفسه ذبيحة عن عبيده، والمسيح الاله يقدم ذبيحة، يقدم نفسه ذبيحة عن الضعفاء والخطاة والمساكين والضالين والغير المصدرة والمصدرة وغير الموجود. المسيح يقدم نفسه عن كل الطغم، عن كل الفئات دي من البشر. الإصحاح الخامس بينتهي كده بعتاب عتاب من القديس بولس لليهود اللي بيفكروا يرتدوا عن المسيح. هتلاقيه في الإصحاح في الآية 11 و12 و13 من الإصحاح الخامس، وبيقول لهم كان ينبغي أن تكونوا معلمين لسبب طول الزمان، ولكن أنتوا لسه محتاجين للبن لأنكم ما تقدروش تاكلوا الطعام اللي بيأكلوه البالغين. الطعام القوي للبالغين. الآية الأخيرة: الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر. الناس اللي اتمتعوا بالخلاص الأبدي، الناس اللي بيتألموا حسب مشيئة الله كل أيام غربتهم، دولت الناس دولت صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر. يعني تلاقي ربنا يسوع في مرة كده بيتكلم بيقول: ليس أحد ترك بيتا أو إخوة أو أخوات أو أمهات أو أولاد أو حقول من أجلي ولأجل الإنجيل إلا ويأخذ في هذا الزمان، في وقت ما هو عايش على الأرض يعني، في هذا الزمان يأخذ 100 ضعف مع اضطهادات، وفي الدهر الآتي حياة أبدية. يعني لازم الاضطهادات دي، ما كفاية تقف عند ياخد 100 ضعف وخلاص. قال لا، الاضطهادات بتعمل ايه، والضيقات والالام اللي الشيطان بيجيبها علينا كل وقت والتاني دي بتعمل فينا ايه؟ بتكشف للانسان ان هو ضعيف، وبترمي الانسان في حضن ربنا عشان يحتمي ممن هو اقوى منه. الشيطان ساعات بيتجبر على ضعف الانسان، فالانسان هنا ما بيلاقيش غير حضن ربنا يترمى فيه عشان يهرب ممن هو اقوى منه. محدش يقدر يحمي الانسان الا الله وحده. مخ الانسان وامكانياته وحيله ما تقدرش تنجيه من ايد الشيطان ابدا، لكن معونة المسيح وحده هي اللي تقدر تنجي الانسان من يد الشيطان. عشان كده الضيقات والاضطهادات صارت محبوبة جدا، صارت محبوبة جدا، وبتمرن الانسان وبتدرب الانسان ازاي يميز بين الخير والشر. لو نرجع للآية الاولى اللي قالها يعقوب الرسول، لا يجرب الإنسان إلا إذا انجذب وانخدع من شهوته. يعني إيه؟ قال يعني إذا الإنسان ده عايش في حضن ربنا، وبعدين انجذب من حضن ربنا للشهوة أو للخطية اللي هو بيحبها، يبقى طلع من مكان الحماية انجذب وانخدع من شهوته، يبقى خرج من مكان الحماية ومن مكان الرحمة وخرج من حضن ربنا إلى مين؟ إلى الشيطان اللي بلا رحمة. هنا الإنسان ينجذب وينخدع من شهوته فيسقط في يد الشيطان، الشيطان بقى يعمل فيه زي ما هو عايز. عشان كده أحبائي، في كل مرة بنجذب وبخرج بإرادتي، مش غصب عني، باستمرار بخرج بإرادتي من حضن الله وبروح لحضن الشيطان، بيبهدلني تمام. وهنا الإنسان في كل مرة يسقط، وفي كل مرة ينجذب، وفي كل مرة يطلع من حضن ربنا، بيتعلم درس، بيتعلم درس انه ما يعتمدش على مخه. وسفر الامثال نبهنا وعلمنا وفهمنا كتير قوي، ويقول لي مرات كتير قوي على فهمك لا تعتمد، ما تعتمدش على مخك، لان توجد امور كثيرة تظهر للانسان انها جيدة وعاقبتها طرق الموت، عاقبتها طرق الموت. فهنا بيقول الناس دولت اللي فيهم خوف الله، اوعى تفتكر ان اللي بيقع في خطية ده ما فيهوش خوف الله. كل انسان فيه نسبة من خوف الله بتزيد بالخبرة، مخافة الله بتزيد في قلب الانسان بالخبرة. كل مرة ينجذب من حضن الله ويرمي نفسه في حضن الشيطان بياخد درس. النهاردة خد درس، وبكرة خد درس، وبعده خد درس، هيجي يوم هيتمرن بقى بسبب الدروس دي كتير، ويقول عنهم بولس الرسول في الآية الأخيرة: بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر. كتير قوي الانسان يزهق من خطاياه ويقول: يا ربي لحد امتى انا هفضل كده وحش كده؟ لحد امتى يا ربي هفضل وحش كده؟ لحد امتى يا ربي هفضل عصاك؟ لحد امتى يا ربي هفضل عندك؟ لحد امتى يا ربي مش قادر اغصب على روحي اطوعك وطوع وصيتك؟ لحد امتى يا ربي هفضل كده؟ هل يا ربي انت هتطول؟ يعني ساعات الانسان يزهق من نفسه. ربنا ما بيزهقش مننا، زي ما انتم ما بتزهقوش من اولادكم ومن اخطائهم الكتير. كل واحد فيكم عنده عيال، اخطاؤه كتير، اخطاء عياله كتير، وبالرغم من كده ما بيزهقش منهم. ليه؟ لانه بيحبوهم. ليه؟ لان هم اولاده، مش عشان هم بيعملوا حاجات كويسه ولا مش حاجات كويسه. مجرد ان انت ابن ربنا بيريد، خلاص انت صرت محبوب لله. مهما كانت خطاياك كتير عمره ما هيزهق منك. ممكن انت تزهق من نفسك، لكن ربنا عمره ما يزهق منك. عشان كده اخطأنا كتير ربنا بيسمح بيها، ربنا بيسمح بيها عشان يعلمني، عشان يعلمني الفرق بين مشيئتي ومشيئة الله. عشان كده احنا في صلاة ابانا الذي نقول ايه؟ لتكن مشيئتك مش مشيئتي، لتكن مشيئتك. علمنا يا ربي ان انا اطاوع مشيئتك. وديت هنلاقيها في الاصحاح 9 و10 من العبرانيين، شارح بقى المشيئة ديت. خلي ديت لما نوصل للاصحاح 9 و10. الانسان من اخطائه بيتعلم دروس، بيتعلم دروس ان طاعة الله افضل من طاعة مشيئتي. وهنا الانسان يقول كده: الذين بسبب التمرن قد صارت لهم الحواس مدربة على التمييز بين الخير والشر. ما تزهقش من أخطائك، لكن اتعلم من أخطائك. ما تزهقش من ضعفاتك وسقطاتك الكتيرة، لكن اعرف كده ان ربنا سمح ليك انك تعمل مشيئتك عشان تتعلم انك تاخد دروس وتتمرن وتقدر تفهم كده بلمح البصر، او تفهم كده من اول لحظة فين حيل الشيطان وفين مشيئة الله. ربنا يدينا نعمة ان احنا ناخد، ان احنا نترمى باستمرار في حضن المسيح، لان هو ده الكاهن الى الابد، كهنوته الى الابد لا يزول، كهنوته يشفع في خطايا البشر الى الابد. ما هواش محتاج كاهن اخر على طقس هارون، لالهنا المجد الدائم الى الابد امين. كنت عاوز الفت نظركم على نقطة في الاصحاح السادس اللي هنتكلم فيه المرة الجاية، ودي تلاقيها في الآية 4 و5 و6 من الإصحاح السادس. الآية دي بتقول: لأن الذين استنيروا مرة وذاقوا الموهبة السماوية وصاروا شركاء الروح القدس وذاقوا كلمة الله الصالحة وقوات الدهر الآتي وسقطوا، لا يمكن تجديدهم للتوبة، إذ هم يصلبون لأنفسهم ابن الله ثانية ويشهرونه. صلي كده او صلوا كده واطلبوا ان ربنا يوضح الآية دي عشان المرة الجاية نتكلم فيها ونتكلم في بقية الاصحاح. فضلوا نصلي مع بعض.